السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فوقف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إن في أمور الإنسان يتذوق بها حلاوة الإيمان، منها أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فمن الحاجات اللي تخلي الإنسان يتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان إن هو يكره الكفر ويكره المعاصي، يكره الذنب. ومن الحاجات اللي تعين الإنسان إن هو يكره المعصية إن هو يشوف أثر المعصية دي وشوء من المعصية وقد إيه المعصية لها أثر سيء على قلب الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. يعني الذنب ليه أثر على قلب الإنسان. فسبحان الله، يعني أنا كنت بحضر في المجلس وبعد ما إيه يعني كملت تحضير الدرس خلاص، يعني هنتكلم عن موضوع التوبة، حتى عنوان المجلس ثم يتوبون من قريب، وخلصت التحضير تمام. وبعدين دخلت أقرأ، بس إيه كنت عايز أخد حاجة من كتاب الداء والدواء بتاع ابن القيم، معنى يعني في أثر الذنوب والمعاصي، يعني حاجة تبقى في مقدمة الدرس. فقعدت أقرأ شوية، يعني حسيت إن إيه، طب ما خلاص إحنا نخلي ده إيه، نخلي ده الدرس النهاردة. إحنا هنتكلم عن المقدمة اللي ابن القيم تكلم عنها، وبعدين ان شاء الله المره الجايه باذن الله نتكلم بقى عن ايه، عن التوبه. لان الكلام ده كلام مهم جدا، وفي معاني احنا بنغفل عنها. يعني القيم بعد لما بدا في مقدمه الكتاب قال: فصل ضرر الذنوب والمعاصي. فقال: فلنرجع الى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي ان استمر افسد دنيا العبد واخرته. بيكلمك عن الدواء، احنا كنا بنتكلم عن الداء. الداء اللي هو ايه؟ معاصي. يعني انت مشكلتك في الدنيا دي، العدو بتاعك الاكبر بعد النفس الاماره بالسوء والشيطان، هي المعصيه، ذنبك. قال تعالى: بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته. فالذنب ده، الذنب اللي انا بعمله واللي انت بتعمله، هو ده العدو بتاعك، ده اللي انت محتاج ان انت تكرهه، ده اللي انت محتاج ان انت تتخذه عدو. زي ما انت بتتخذ الشيطان عدو، زي ما انت عارف خطر النفس، لازم تفهم ان في خطر الذنب ده. فقال: فمما ينبغي ان يعلم ان الذنوب والمعاصي تضر ولا بد. يعني اعتقادك في الذنب ان هو ايه، لا بد ان هو ايه، يضر الانسان. ابن القيم بيقول: فمما ينبغي أن يعلم، يعني ينبغي أن أنت تعلم الموضوع ده، أن ذنبك ده ليه ضرر، ليه أثر. قال: أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. ففي ممكن واحد يأكل حاجة فيها سم، لكن يكون إيه، بدرجة خفيفة، فيعني ما يموتش. وفي قال كما قال ابن القيم: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. يعني ممكن واحد ايه يعمل ذنب كبير قوي، على حسب الذنب. فبيقول ان ضرر الذنوب في القلوب كضرر السموم في الابدان على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ يعني هذا كلام خطير. ابن القيم يقول إن أي شر وأي داء في الدنيا، أي مصيبة تحدث للإنسان لابن آدم، هي بسبب إيه؟ بسبب معصية، بسبب الذنب. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قال: قل هو من عند أنفسكم. يعني قبل، يعني أحيانا إحنا بنفكر إيه، إن في تفكير مثلا ممكن البلاء ليقع على الإنسان ممكن يكون رفع في الدرجات، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يربي الإنسان على معاني معينة، فتلاقي دايما انت تفكيرك ايه، انت بتحسن الظن في نفسك، فبتقول اكيد ده رفع في الدرجات، واكيد علشان انا في درجة ايه الناس الصالحين، فربنا سبحانه وتعالى بيبتليني. بينما اول حاجة المفروض ان انا افكر فيها ايه، ان انا اتهم نفسي تقصير. مش نقول الضروري بضرورة ان كل بلاء يقع على الانسان هو يكون ايه، يكون بذنب، لكن خلي ده جزء من التفكير، ان انا اتحطيت في البلاء ده، في المصيبة دي، عشان ايه؟ عشان ذنبي. يعني انا واقع في معصية علشان ذنبي، يعني انا مقصر في الطاعة علشان انا عندي ذنوب محتاج ان انا اصدق في التوبة منه. فده المعنى ابن القيم بيدندن حواليه بيتكلم عنه. فقال، بدأ بقى اصفل يقول لك ان الفكرة دي مبثوثة في كتاب الله واحنا مش واخدين بالنا. فكرة ايه؟ ارتباط العقاب بالمعصية. فقال، بدأ بقى ايه يقول لك اسئلة: فما الذي اخرج الابوين من الجنة؟ إيه اللي خرج سيدنا آدم عليه السلام من الجنة؟ قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. يعني اللي خرج سيدنا آدم إيه؟ معصية، مخالفة الأمر. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فابن القيم يقول: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه، ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأشنعه، وباطنه أقبح من صورته وأشنع؟ اللي طرد إبليس من الملكوت، قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، قال: اخرج منها فإنك رجيم، ملعون، مرجوم. قال: وما الذي، وبعدين ابن القيم تكلم كلام عن ايه، عن طرد الشيطان، وبعدين قال: وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ ومش معاك من أول سيدنا آدم لحد يومنا، يعني سيدنا آدم، بعدين اللي طرد الشيطان ماشي، وبعدين بعدها سيدنا نوح، ايه اللي اغرق اهل الارض؟ قال تعالى: مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار. يعني بسبب ايه؟ بسبب الكفر والذنوب. قال: وما الذي اغرق اهل الارض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى القتهم موتى على وجه الارض كانهم اعجاز نخل خاويه؟ قال تعالى: وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. اللي خلى عاد تعاقب هذه العقوبة هو إيه؟ معصية، ذنب، كفر. قال: وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ قال تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربه. وما الذي رفع قرى قوم لوط عليه السلام حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أمة غيره؟ إيه اللي عمل في قوم لوط كده؟ فاحشة. قال تعالى عن لوط عليه السلام: قال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فهو ابن القيم بيقرر معنى ايه؟ ارتباط العقوبة بايه؟ بالمعصية. ودي عقوبات دنيوية. يعني الذكر مع قوم نوح ومع قوم عاد ومع قوم صالح ومع قوم هود عليهم السلام. قال ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد، وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى. قال تعالى شعيب وينصح يقول ولا تنقصوا المكيال والميزان، معصية. وقال وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. قال تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. بسبب إيه؟ بسبب الذنوب الكفر. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله فخرج على قومه في زينته قال إنما أتيته على علم عندي. وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا، وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم. كل ده إيه؟ هو بيقرر معنى إن الذنب مرتبط بعقوب. يعني أنت لازم العقيدة بتاعتك تفكيرك في المعصية يختلف. يعني ده الغرض من مجلس النهاردة، الواحد يطلع بيكره المعصية، مش الغرض ان تطلع من المجلس معصوم خلاص. يعني ايه انا عرفت ان الذنوب دي حاجه وحشه فانا ايه بقيت معصوم، لا، هو الغرض ان انا بكره المعصيه دي، ان انا فاهم ضررها عليا. ودي يعني دي اول مرحله في العلاج. يعني اول مرحله ان انا افوق ان ابن القيم يتكلم عن معنى في غايه الدقه، هيجي معانا كمان شويه ان شاء الله. وبعدين ذكر بني اسرائيل الى اخره. قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله. فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. قال بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك. قال تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترك. ده المعنى، معنى إن ارتباط الذنب بالمعصية دي الوقفة الأولى. فممكن انسان يقول لك بس انا ما عملتش الحاجات اللي هي الضخمه الكبيره دي، يعني انت دخلت فيها شمال كده تقول لي الشيطان وعاد وثمود وقوم لوط، يا عم ما عملتش حاجه. هي المشكله ان احنا عندنا آفات وعندنا مشاكل ولا ننتبه ليها، ومنها ان الانسان اصلا عنده صغائر كتير وبيحتقر الذنوب الصغيره دي ومش شايفها حاجه. يعني في تقصير في الطاعة، وفي عندنا ضعف في العبادة، وسرحان في الصلاة وعدم خشوع، وأمراض قلبية، كبر وغل وحقد وحسد، في حاجات مش واخد بالي منها. مش لازم تكون ايه ذنب هو ظاهر واضح جلي بالنسبة لي فعشان كده، لكن محتاج ان انا افتش بقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث لمسعود قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. قال ابن مسعود وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض ثلاث. قال فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نار. يعني انت قاعد تقول له ده ذنب صغير، يعني دي نظرة كلمة انا بهزر ده مش مشكلة، يعني حاجات بسيطة. وبعدين ايه هو بيضرب مثال بايه النبي عليه الصلاة والسلام، ان الناس بدأت ايه هيعملوا اكل ولا هيولعوا نار عشان يستدفئوا بيها، او هيعملوا النار علشان يعملوا عليها الاكل. فبدأ واحد يجيب ايه، واحد يجيب خشب، عود عود عود، هي دي الصغائر. ذنب صغير جنب ذنب صغير جنب ذنب صغير، في الآخر يعملوا إيه؟ قال حتى أججوا نارا عظيمة، قال حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيه. قال وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق، قال هي في أعينكم أدق من الشعر. يعني أنس بيقول، يعني بيكلم مين؟ بيكلم التابعين، بيقول لهم انتوا بتعملوا أعمال انتوا شايفين ان هي ايه؟ يعني أدق من الشعر. قال: إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. كلام أنس، يعني هنا أكيد في حاجة غلط، يعني أكيد تصورنا عن نفسنا واعتقدنا في نفسنا أكيد في حاجة غلط، لما سيدنا أنس بيكلم التابعين إن هو من خير القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. فلما سيدنا أنس بيكلم التابعين ويقول إنكم لتعملون أعمال، يعني أمور ظهرت لأنس رضي الله عنه، يقول إن كنا لنعدها هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات. وقال وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها. يعني امرأة دخلت النار في هرة، وامرأة دخلت الجنة وغفر لها في ايه؟ في كلب. امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة، وهنا امرأة دخلت النار في هرة. يعني إنسان لا يحتقر معصية، امرأة دخلت النار في هرة، قال سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال عن أبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له في يوم واحد ترك بنو إسرائيل دينهم، قيل لحذيفة في بني إسرائيل في يوم واحد تركوا دينهم. يعني الذم اللي في القرآن لبني إسرائيل، هو الوضع ده حصل لهم كده مرة واحدة؟ فقال حذيفة: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميص. يعني هي نزلت معهم تدريج، أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينه. وقال ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر. المعاصي بريد الكفر، يعني الشيطان هدفه ان الانسان يقع في الكفر، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. يعني هدف الشيطان ان الانسان يكفر بالله يخلد في النار، فيصل الهدف ده ازاي؟ بالمعاصي، الصغائر ثم الكبائر ثم الاصرار على الكبائر، وبعدين ايه؟ يستحل كبيره من الكبائر فيكفر ويخلد في النار. قال المعاصي بريد الكفر، كما ان القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبتي، يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبتي. قال ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، في توابع المعصية دي. فيقول إيه؟ قال قلة حيائك وأنت لا تدري. قال ابن عباس قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب. يقول في تفاصيل مع المعصية إن الإنسان لا يستحي من الملائكة. يقول قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. يعني إنسان مصر على المعصية ومقصر في حقوق الله، ما بيصليش وينام عن صلاة الفجر وعاقل أبي أمي قاطع الرحم، وواحدة مثلا مش لابسة الحجاب، هو على ذنب كبير، تارك لفرض من الفرائض ولا على معصية من كبائر الذنوب، ولا ظالم إنسان واكل مال إنسان بالباطل، ولا مصر على الغيبة والنميمة والبهتان ويقع في أعراض الناس، هو مقيم على الذنب ومصر عليه وما بيتوبش منه، وقاعد عادي بيهزر وبيضحك كأنه مفيش حاجة. فابن عباس بيقول: وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. إن في حالة من الإيه؟ الغفلة، غرور. قال: وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. يعني هو إيه، كان هيموت ويكلم واحدة مثلا، يصاحب واحدة، ولا يقع في مقدمات الزنا، ولا يزني، ولا والعياذ بالله. فأول لما إيه، هو بيحاول وعايز يكلم ويحاول ويمشي ويروح ومحاولات، وأول لما يظفر بالذنب ده، يظفر بالمعصية دي، يفرح. فيقول إن مشاعر الفرح اللي بتبقى في قلب الإنسان أول لما يتمكن من المعصية ويخلو بالحرام، مشاعر الفرح دي أشد من المعصية. قال: وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. صحابه يكلموه: طلعنا طلعة وفاتتك، كان فيها يعني كانت طلعة كده إيه، طراوة، كلها طراوة وفاتتك. فيبقى زعلان إن هو هم خرجوا مع بنات، ولا سافروا، ولا راحوا، ولا عملوا، هو إيه زعلان فاتته الحفلة، ولا فاتته، حزنه ان الذنب فاته. مش يحمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى قدر له العافيه وصرف عنه المعصيه، وزعلان ويتفرج على الناس، يتفرج على اصحابه عنده على انستجرام، ويشوف ده مسافر، وده قاعد مع صاحبته، وده راكب العربيه ومشغل اغاني، وده ماسك سيجاره، وده ماسك كاس خمره، وهو ايه، هي دي الناس اللي مبسوطه، وهي دي الناس، وزعلان ان هو ايه، ان هو مش قادر يعمل كده، زعلان ان هو مش عارف يوصل للحرام ده. فابن عباس بيقول: وحزنك على الذنب اذا فاتك اعظم من الذنب، وخوفك من الريح اذا حركت ستر بابك وانت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله اليك اعظم من الذنب. دي خطيره. يقول: وخوفك من الريح، ان هو بيعمل معصيه وقافل ايه، قافل على نفسه الابواب، وبعدين لو لقى كده الباب اتحرك وتهز كده وسمع صوت، قلبه ايه، يضطرب، يخاف. خايف من ايه؟ خايف حد يشوفه، خايف حد يطلع عليه وهو بيعمل معصيه، وفي نفس الوقت قلبه ساكن ومطمئن ولا يضطرب، وهو يعلم ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وان الله سبحانه وتعالى يراه. فقال: وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. يعني إن قلبك في حال المعصية لا يضطرب من نظر الله إليك. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: ولا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر من عصيت. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. قال: وفي المسند والترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكت أو نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية قالت: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. إن العبد إذا عمل بمعصية الله، إذا أصر على معصية الله وعمل بالمعصية وبدل طاعة المعصية، عاد حامده من الناس ذاما. إن القلوب تتبدل. وقال وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: تدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. إنسان العبد، إن العبد يخلو بمعاصي الله فالله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب المؤمنين بغض هذا الإنسان من عاقبة المعصية. قال وذكر عبد الله بن أحمد رحمه الله في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين قال أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال إني لا أعرف هذا الغم، أنا عارف البلاء ده وقع علي بسبب إيه، إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40، منذ 40 سنة أنا وقعت في معصية وأنا أعاقب على المعصية دي الآن بعد 40 سنة. يعني شوف واحد متنبه لحاله مع طاعة المعصية لدرجة إيه. وهنا ابن القيم يقول كلام في غاية الأهمية، ده اللي كنت عايز أقول. قال وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال. يعني ممكن إنسان يعمل معصية ولا يرى إيه، لا يرى تأثير الذنب، مش بالضرورة يحصل له اللي حصل ده. قال وقد يتأخر تأثيره فينسى. زي ما كنت بتكلم إيه مع أستاذ أحمد النهاردة كده، إن في معنى تلاشي الندم. يعني هو زمان كان بيعمل ذنبه إيه وبيندم، دلوقتي اتغير بقى بيعمل ذنبه إيه وبيندمش، ما عادش بيندم. فالذنوب القديمة اللي هو عملها يعني ممكن يندم مثلا ايه بعدها شوية كده، وبعدين شوية مشاعر الندم دي ايه تتلاشى حتى ينسى ان هو وقع في المعصية، هو غافل عن حاله ومش واخد باله. يعني في واحد ايه واخد بالي ان انا امبارح اغتبت فلان، هو مركز، واحد عدى اليوم كله كامل كده ومخدش باله هو وقع في ايه، فعدى يوم في التاني في التالت اسبوع في شهر هو مش منتبه للذنوب اللي هو بيقع فيها فبينسى المعصية لا يندم عليه. قال ابن القيم وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال. قال وقد يتأخر تأثيره فينسى، فيظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، خلاص كده إيه عدت، وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. يعني واحد هد حيطة فلما وقعت عملت إيه؟ غبرت الدنيا، ماشي؟ فطلع غبار في السماء كده. طيب لو الحائط وقع ومغبرش خلاص، يعني مش هتعدي عليه كمان 10 دقايق هتلاقيها، هو خلاص هو الغبار ده بيحصل إمتى؟ لما يسقط. فبيقول إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار، فيعتقد إن إيه بما إن أنا عملت الذنب وما حصلش حاجة بعدها فخلاص عدى. قال وسبحان الله كم أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقم. اللي هي بيتكلم عن إيه؟
الغفلة عن توابع الذنب،
إن الإنسان يعمل الذنب وينسى اصلا الذنب اللي هو عمله، لا يرى عاقبه او عقوبه وقعت عليه بسبب المعصيه فيعتقد ان الامر ايه مر فينسى المعصيه. قال وما اكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر ان الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض جرح المندمل على الغش والدغل. قال وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم في الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يطغيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. وقال سليمان التيمي إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. قال ذو النون من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. ثم قال ابن القيم فصل في الآثار القبيحة للمعاصي. قال والمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة. وكلام الفدة في العموم. وبعدين بدأ يتكلم عن باقي تفاصيل إيه الآثار دي، هي آثار المعاصي. قال وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. قال فمنها حرمان العلم. من آثار المعصية إنسان يحرم العلم. قال فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. قال ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. نور العلم ده لا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. ومنها حرمان الرزق. وفي المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فقال ابن القيم وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال فترك التقوى مجلبة للفقر. إصرار على المعصية، إصرار على الزنا وفعل الحرام وعقوق الوالدين وقطع الرحم مجلبة للفقر، سبب الفقر والهم في حياة الإنسان. قال فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. يعني من الأمور اللي توسع رزق الإنسان، والرزق هنا بمفهومه الشامل، من الأمور اللي توسع رزق الإنسان يرزق بسببها ترك المعاصي. قال ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا. المعصية بتعمل بين الإنسان حجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحش. قال وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. قال وما لي جرح بميت إله. يعني اللي أصلا هو لم يتذوق حلاوة القرب ولا طعم الأنس بالله، هو ايه مش هيحس بحاجة اصلا، مش عارف انت بتتكلم عن ايه، نسأل الله العافية. فالمعصية تحجب الانسان. قال فلو لم تترك الذنوب الا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركه. يعني القيم بيقول لك ايه دي كفاية، انت تشعر بوحشة بينك وبين الله. قال وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال له إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. يعني هذه الذنوب هي سبب للوحشة فدعها واستأنس بالقرب من الله سبحانه وتعالى. قال وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، وليس على القلب، قال وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان، ظلمات بعضها فوق بعض، إن يطلع من ذنب يدخل في ذنب تاني، وحشة المعصية بعد معصية، هو بيعالج نفسه من الهم والغم اللي هو وقع فيه بسبب المعصية بإن هو إيه؟ إن هو يعمل معصية تانية، ولا يزداد إلا همًا، وحزنًا وضيقًا وغمًا. فابن القيم يقول وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. قال ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينه، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم. يقول لك هو ساب ذنوب المعاصي، هو مش طايق ان هو يقعد مع حد كويس. يقول لك انا لما بشوف الناس اللي هم المتدينين دول بتخنق، مقروف من شكلهم، مش طايق شكل واحد على السنة ولا واحدة منتقبة، مقروف من شكله. فيحصل بينه وبين اهل الايمان ايه؟ وحشة. وليه عقوبة؟ ليه عقوبة؟ لانه يحرم بركة الانتفاع بهم وبمجالستهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. يعني هو بس يقعد في مجلس ذكر، هو لو هو في وحشة وفي نفور بينه وبين اهل الطاعة، هيجتمع معهم في مسجد ولا في جماعة ولا في مجلس علم ولا في، هو مش طايق يبص في وشهم اصلا. فقال: ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما اهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. كل ما يبتعد عن الصحبة الطيبة ومجالسة الصالحين هيقترب من إيه؟ من مجالسة إيه؟ أهل السوء. قال: وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه. يبقى هو أصلا إيه؟ مش طايق نفسه، ولاده مش طايقينه، ومراته مش طايقاه، وقرايبه مش طايقين، كل ده بسبب إيه؟ هو المسكين مش منتبه إن الظلمات اللي هو عايش فيها بسبب إيه؟ بسبب إصراره على المعصية. فحياته في البيت بايظة، مشاكل مع مراته، مشاكل مع عياله، وعياله مش طايقينه، وهو مش واخد باله ان ده كله بسبب ايه؟ بسبب الحرام، بسبب اصراره على الحرام، بسبب مبارزته لله سبحانه وتعالى بالمعاصي والكبائر، بسبب ترك الصلاة. قال: وبينه وبين نفسه، يعني حتى يصل لحال ان هو اصلا ايه؟ ينكر نفسه. فلو ضاقت عليهم انفسه، قال: فتراه مستوحشا بنفسه. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي، إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. لقيت الدابة تغيرت عليه، مش مطيعة، ما تسمعش كلامه. يلاقي زوجته إيه؟ تبدلت، فيرى ذلك في خلق دابته وامرأته. قال: ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فكذلك اللي يترك التقوى يجد أمور عليه معسرة عسيرة، فيلاقي ماشي بيخبط، يلاقي الشغل صعب والحياة صعبة والزواج صعب، حتى ما هو في ظروف، في ابتلاءات في الدنيا. يعني مش معنى كلام ابن القيم ان معناها ان الانسان يتقي ربنا فيلاقي الحياة بقت ايه، يعني من كل الجوانب ايه، وردية. يعني في الاخر انت في دار بلاء في الدنيا، فممكن الانسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويفعل الطاعة ويترك المعصية ويبتلى، ماشي. لكن في المجمل، من الامور اللي تيسر عليك الدنيا، مصائب الدنيا والبلاءات، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير، وليس ذاك لاحد الا المؤمن. ان هو المؤمن بيتعامل مع الدنيا، مع البلاء، تعامل مختلف. هو لا ينظر بنظر اهل الدنيا ان حصلت لي مصيبة فخلاص نهاية العالم، خلاص مرض، بلاء، يبتلى في ولده او في نفسه او في ماله، فخلاص دي ايه؟ خلاص دنيته راحت خلاص. لكن المؤمن ينظر بمنظور ايه؟ مختلف، ينظر للأجر، للآخرة، لرحمة الله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بالبلاء ده بسبب معصيه علشان يتوب. فقال ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال ومنها يعني من اثار الذنوب والمعاصي تعسير امورها عليه، فلا يتوجه لامر الا يجده مغلقا دونه او متعسرا عليه. وهذا كما ان من اتقى الله جعل له من امره يسرا. احيانا ممكن واحد يبقى هو انسان طيب، ويعني صلى الفجر في جماعه وجلس مثلا جلسه الضحى وبيذكر ربنا وقرا الورد وقال الاذكار ونازل كده ايه راح يقضي مصلحه حكوميه. فسبحان الله سبحان الله يلاقي ايه حد يعني على خلاف العاده يعني يلاقي حد كده ايه يقول له انت يعني يساعده يحل له مشكلته او ان هو ايه يلاقي الامور ايه تيسرت دخل بسرعه. يقول لك انا وقفت قعدت اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام واستغفر فلقيت نفسي ايه ربنا يسر لي اموره وخلصت. فتلاقي ايه في امور ميسره. ده ايه ده مش كلام دروشه، بيحصل يعني بيحصل. تلاقي ايه امر الشغل تيسر، امر الرزق تيسر، امر الزواج تيسر، في حاجات ربنا سبحانه وتعالى بيكفيه هذه الامور. هو بيسعى، لكن ايه مش السعي اللي هو اللي همه كله مجتمع على الامر ده. يعني ممكن تلاقي همومه مجتمع على امور تانية من امور الاخره وربنا سبحانه وتعالى بيكفيه في 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 امر في امر الدنيا بشيء بسيط. هذه امور يعني انسان ما يعرفهاش غير لما ايه لما يعيشها. هي معاملة ربنا سبحانه وتعالى مع الإنسان. فقال وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. قال ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير وأبواب المصالح مسدودة مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي. يعني يلاقي الدنيا مقفلة في وشه من كل الاتجاهات وحياته هو يعني مش من يعني هو مقصر في 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 الفرائض. مش بيتكلم عن إيه عن هم الدين وعن حاجات عالية. هو ما بيصليش، هي مش محجبة. هو ما يعرفش حاجة عن الحلال والحرام، بيتعامل بالحرام ومش واخد باله. فيلاقي الدنيا مسدوده وما يفكرش ان هو ايه ان هو يرجع لربنا. يفكر في كل حاجه في كل الحلول. طب فلان يتوسط لي، فلان يعمل لي، فلان يشوف يكلم لنا الدكتور، فلان يشوف لي كذا، ويفكر يعني يترك كل الابواب الا ان هو يراجع نفسه ويرجع الى ربي سبحانه وتعالى. قال ومنها ظلمه يجدها في قلبه حقيقه يحس بها. ابن القيم ايه بص يعني بيتغلغل في النفس. وما يعني فرق بين اقول لك ايه الذنوب وحشه وخلاص ولو انت عملت ذنب هتدخل النار، وبعدين لا ده ابن القيم ايه واحد شارب القران والسنه وليه معامله مع ربه سبحانه وتعالى، ليه حال. يعني شوف ابن القيم هو بيتكلم في كتاب حكم تارك الصلاه وهو بيتكلم عن الخشوع في الصلاة. ده مش كلام واحد ايه مش كلام واحد بيقول كلمتين كده زينا يعني بيقرأ كلمتين في الكتاب. يعني ده لما تقرأ بقى في ترجمة ابن القيم وتشوف أصحاب ابن القيم وهم بيتكلموا عن صلاته ويصفون صلاة ابن القيم رحمه الله بيتكلم ان هو كان يطيل الصلاة جدا وكان يعاتب في ذلك فلا يرجع. فلما تشوف بقى حاله وهو بيصلي وهو بيحكي بقى وانت بتكبر تكبيرة الإحرام، كذلك هو بيتكلم هنا عن المعصية. ده واحد عايش مع خبايا النفس أمراض القلب ده. فيقول ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، يعني يقول لك قلبه فعلا بيظلم، هو يشعر بهذه الظلمة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. قال فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. يعني مش مجرد كلام معنوي، ده هو زي ما الدنيا مضلمة هو مش شايف، قلبه ايه؟ في ظلام. قال فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته. هو مش شايف، فقلبه يظلم فلا يرى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فقال حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر. يعني مرحلة خطر إن الإنسان يصل قلبه يظلم فهو لا يرى الحق، ولا يميز بين الحق والباطل، لا يميز بين الخير والشر. قال كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. يعني هو لو أعمى ومشى في ضوء النهار هو ما زال أعمى، يعني لا يهتدي لا يرى، يحتاج إن حد إيه ياخد بإيده ويمشيه. فما بالك بأعمى خرج يمشي في ظلمة الليل وحده بلا قائد، ده يمشي يتخبط إزاي؟ ده هنشوف ابن القيم بيكلم حال إنسان المعصية تتمكن من قلبه حتى يظلم هذا القلب. قال وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. فينظر إنسان من أهل الصلاح ومن أهل الطاعة ومن أهل العلم، ينظر في وجه الإنسان يرى فيه بنور البصيرة بنور الله سبحانه وتعالى، يرى فيه ظلمة المعصية وحشة المعصية، يلاقي وشه أسود مظلم، ظاهر عليه الكفر، ظاهر عليه المعصية. قال عبد الله بن عباس إن للحسنات ضياء في الوجه، إن للحسنات ضياء في الوجه، أو إن الحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن. إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. دي ثمرات الحسنة، إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سوادا في الوجه، إن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن. وهن في البدن يعني ايه؟ يعني لا، جسمه تعبان ضعيف لا يقوى على الطاعة، مش قادر عشان يقوم يصلي الفجر كأنه بيرفع الغطاء من عليه كأنه بيشيل جبل، مش قادر يقوم، مش قادر ينزل يصلي في المسجد، العبادة ثقيلة على قلب، يشعر بوهن في البدن ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. قال ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن. قال أما وهنها القلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، يعني مش قوة إيه؟ مش قوة الجسدية، إن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدن. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. قال وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم، أحوج ما كانوا إليها وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. قال ومنها حرمان الطاعة، ومنها حرمان الطاعة، يعني من آثار الذنوب المعاصي إن الإنسان لا يوفق للطاعة، يحرم من العبادة، إن التوفيق للعبادة رزق من الله. قال فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله، يعني الذنب ده بيعمل في وقت مدة زمنية، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد أو يقطع الطريق عن طاعة تكون بدله يعني في وقته في زمانه. قال ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرة. كل ما يعمل معصية كل ما يقطع على نفسه إيه؟ طرق إيه؟ الطاعة. يعني الذنب كأنه قاطع طريق، بيقطع طريق المعصية تقطع الطريق على الطاعة. قال فتنقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليه. يعني لما هو مثلا يعمل معصية بالليل فينام ويحرم ان هو يقوم لصلاة الصبح في جماعة، ايه اللي يعادل ركعتين الفجر اللي فاتوه، سنة الفجر، مش بتكلم عن فرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه. ذنب منعه ان هو يصلي ركعة السنة النافلة، للنبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه، فيقطع عنه طرق الخير. قال فتنقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليه. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها. يعني واحد نفسه راحت لإيه، يطلب كنتاكي مثلا، يطلب كنتاكي ويطلب معاه شريط أنتينال، هو ياكل وبعدين يجيله إيه، يجيله تسمم ولا يحصل له حاجة، وبعدين بعدها ما يعرفش ياكل بقى. يمنع من أكلات إيه؟ يعني واحد يأكل أكلة فيها فساد، ماشي؟ مش عايزين نفتح نضرب أخواننا اللي بيأكلوا فسيخ والحاجات دي، مش عايزين يعني نفسد كلام ابن القيم. فإيه؟ فيقطع عن نفسه إيه؟ بهذه الأكلة أكلات تانية أطيب منها. ده اللي بيعمل معصية فيقطع عن نفسه طرق الطاعة. قال ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وبعدين ابن القيم بقى اتكلم إن هل تقصير العمر ده، هل ده على الحقيقة ولا ده محق البركة، ولا هو بيتكلم يعني ذكر فيها كلام يعني ايه يطول. يعني قال في الاخر وبالجملة فالعبد اذا اعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه ايام حياته الحقيقية. لان ايام حياتك هي حياة ايه، القلب الصلة بالله. غير كده ايه، ربنا قال اموات غير احياء عن الكافر. هو اصلا ايه، هو عايش بس دي ايه، دي مش حياة، دي مش حياة. فالأيام اللي هو بيقضيها في معصية، ده المعنى اللي ابن القيم عايز يتكلم عنه، أيام اللي بيقضيها في معصية الله وهو بعيد عن طريق الله سبحانه وتعالى وهو معرض، الأيام دي كأنه إيه، كأنه مش عايش. قال ابن القيم فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول، غبة يعني ثمرت، يندم على إضاعة الأيام دي يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فبيقول إيه بقى، ركزوا في الكلام ده خلاص احنا هنختم إن شاء الله. قال فلا يخلو، يعني الإنسان اللي ضيع حياته في المعصية ده ومش عايش الحياة الحقيقية، فبيقول لا يخلو إما أنه يكون حاجة من اثنين. قال لا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره، فقد ضاع عليه عمره كله. يعني بيقول إيه، بيقول له هو يعني هو ضيع حياته في المعصية، لو هو ليه تطلعات دنيوية هنقول ماشي، يعني هو إيه قضى حياته في خد ايه، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به، استمتع بالدنيا. لكن لا هو ليه طموحات اخروية ولا هو ليه طموحات دنيوية، هو ايه، هو عاش يعصي ربنا سبحانه وتعالى فده كأنه ايه؟ كأنه ما جاش اصلا، يعني لا هو استمتع بالدنيا ولا هو ايه فاز بالآخرة. قال ابن القيم قال ذلك فقد ضاع عليه عمره كله، وذهبت حياته باطلة. وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العواقب، يعني لو ليه تطلعات دنيوية ماشي، والتطلعات الدنيوية بتاعته دي هو هي مع المعاصي اللي هو بيقع فيها تطول عليه الطريق، تعسر عليه طريق التوبة. قال تعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، هو مشغول بالمعصية ومشغول بإيه؟ بالدنيا. قال وذلك نقصان حقيقي من عمره، يعني هو بيعتبر الوقت اللي هو قضاه علشان في الدنيا بس من غير احتساب ومن غير نوايا ومن غير نوايا استعملها في طاعة الله، هو ده لا يعتبره من الحياة الحقيقية. ماشي، هو استمتع به في الدنيا، لكن القيم بيتكلم عن الحياة الحقيقية، ان الانسان ايه قلبه يحيا لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال وسر المسألة ان عمر الانسان مدة حياته، ولا حياة له الا باقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره واثار مرضاته. قال ومنها ونختم بها، ومنها ان المعاصي، قال فصل المعاصي يولد بعضها بعض. يعني ايه؟ يعني الذنب بيعمل ايه؟ بيفتح لك الذنب اللي بعده، وده مشاهد. يعني هو اطلق بصره في الحرام، نازل الجامعة ايه مشغل ايه الرادار، اي واحدة معدية يجيبها، فالنظر ده يعمل في قلبي ايه؟ يحدث في قلبه شهوة، عشق، تعلق. فبعدين المرض اللي في القلب ده وعايز ايه؟ يعني الشهوة دي بدأت تتحكم فيه، قلب هو الامير، امير الجوارح، فيبتدي ايه عايز يشبع الشهوة دي، فيحاول يمشي واحدة 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 لحد لما يقع فيه ذنب بعد ذنب بعد ذنب، لحد لما يقع فيه كبير من الكبائر. فقال ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقته. هو زرع، يعني معصية زرعت معصية، أنا تعبت في، يعني عشان أوصل للمرحلة دي في يعني أنا صارف ومكلف، يعني أنا عشان أوصل للمرحلة دي من الانحراف بذلت مجهود. يعني كل البنات اللي انا عرفتهم دول والصحبة والسفر والمرواح والحرام اللي انا بعمله ده انا زرعته، يعني عامل فيه شغل. فايه فيصعب عليه مفارقته. واحد مثلا ايه هو بدأ ان هو يتعلم مثلا ان هو يعزف ويغني ومش عارف ايه وبتاع، ماشي، يعمل معصية، وبعدين بدأ ايه بدأ ينزل أغاني، وبعدين بدأ يتشهر، بدأ يعمل حفلات، بدأ ينغمس في الطريق، بدأ يبقى معروف، هو إيه؟ خلاص المعصية تولد، تزرع المعصية اللي بعدها، فيوصل لمرحلة معينة بقى صعب، هسيب الحياة دي إزاي؟ يعني بقى صعب عليه، يصعب عليه إن هو يترك الفلوس والشهرة. طب إيه اللي حصل بقى؟ يعني هي كانت في البداية إيه؟ ذنب بسيط صغير بالنسبة للي هو فيه دلوقتي، فبدأ معصية بعد معصية بعد معصية، وصل لمرحلة هو جنى ثمار من الذنب ده، يعني شاف من الذنب أثر دنيوي، شهرة، فلوس، جاه، فيصعب عنه إيه؟ يصعب إن هو ينتقل عن المعصية دي. ده كان قال حتى يعز على العبد مفارقته، مش قادر. بعد ما قعدنا ماشيين مع بعض وبنحب بعض 3-4 سنين وماشيين في الحرام وخروجات وتجاوز ومش عارف ايه وبتاع، تقول لي حرام؟ وبعدين صرفت كتير، على رأيك صرفت كتير، يعني عزيمها ومينيوم تشارج ادفع، يعني وهدايا فالنتين وأعياد ميلاد، فيعني إيه يعني مش هينفع. طب حد طيب إيه يعني يدفعلي ما دفعته؟ فقال إيه؟ فقال كما قال، فقال حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعده، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعده. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا، يعني ينزل يصلي في المسجد، فهو نازل ما كانش هيصلي السنة، فلا الناس كلها إيه بتصلي السنة، قال لكم ما إيه وصلى كمان السنة، فلا واحد جنبه قاعد بيدعي، فقال لما ادعي شوية بين الأذان والإقامة صلى، وبعدين لقى ان اللي لسه هيقوم يمشي لقى واحد ايه، لقى ناس قاعدين بيصلوا وراه لسه جايين متاخر، والناس قامت تصلي السنه، قال لما اصلي السنه شويه قاعد لما اختم الصلاه، ممكن لقى واحد فتح مصحف ماشي ليه زياده شويه خلاص هو هيمشي وهيروح خلاص. فالطاعه ايه تولد بعضها، زي راح مثلا ايه يصلي فلقى درس فتعرف على إيه مثلا الشيخ، وبعدين لقى في صحبه، وبعدين بدا يمشي في الطريق صاحب ناس كويسين فبدأ يسيب الحرام، وبعدين بدأ يتعلم العلم ده ايه ده في تحفيظ قرآن. الطاعة ايه؟ الطاعة بتفتح طاعة تانية بعدها. قالت اخرى الى جنبها عملني ايضا، فاذا عملها قالت الثالثة كذلك وهلم جر، فتضاعف الربح. تلاقي ده حتى في نفسك لما مثلا مش قادر تقوم تصلي ركعتين مثلا بالليل، وحاسس انت جسمك تعبان ومش عارف، اول لما تقوم تصلي مثلا وتفتح شوية تبتدي تقرأ وكده، فتحس ان انت ايه صليت ركعتين، طب ما ايه طب ما اكمل كمان شويه، طب انت في نيتك انت هتقرا مثلا نص صفحه ولا حاجه، فانت نفسك عايز تكمل، هي الطاعه كده. قال فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات ايضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخه وصفات لازمه وملكات ثابته، يعني يفضل مقيم لحد لما الطاعه تبقى ايه هيئه راسخه فيه، صفة ثابتة فيه، ملكة. هو بقى ايه، هو اتعود ان هو بيصلي في المسجد، مش تعود بمعناها المذموم ان هو مش فاقد النية، لا هو نفسه اتروضت على العبادة دي. كذلك المعصية، يعني في واحد هو اتعود ان هو يشرب مخدرات، يعني ما بيتكلفش، هو بقت الموضوع بالنسبة له ايه حاجة سهلة، ممارسة في غاية السهول. يعني واحد دلوقتي ربنا يعافينا عايز يشرب، اعمل ايه يعني لو انت طلعت في دماغك دلوقتي ان انت تشرب مخدرات مثلا، ربنا يعافيك، هعمل ايه، اكلم مين، هجيب منين، يعني مش يعني لسه ايه الموضوع عسير عليك، انما هو تمرس في المعصية هي بقت ايه بقت سهلة عليه. كذلك الطاعة، الانسان اللي بيجاهد النفس في العبادة بيتمرس عليها، نفسه بتتروض عليه، هو تعود ان هو يقوم يصلي الفجر، تعود ان هو يقعد من فجر للشروق جلسه الضحى، نفسه اتربت على المعنى ده، فده اللي ابن القيم بيتكلم عنه. قال حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخه وصفات لازمه وملكات ثابته، فلو عطل المحسن الطاعات هي ما بقتش حاجه ايه ثانويه في حياته، فلما يعطل الطاعة إيه اللي يحصل في نفسه؟ يحس إن في حاجة غلط، يحس إن هو متضايق، عارف مشاعر، يحس إن إيه أنا النهاردة ما إيه مقرأتش الورد، النهاردة ما المشاعر دي مشاعر، ده مشاعر إيمان، يعني دي مشاعر كويسة، إن هو حاسس إن هو النهاردة ما صليتش، لأن هي بقت أصلاً إيه؟ بقت ملكة، بقى شيء راسخ في النفس. يا نفسه ألفت الطاعة دي، فهي بقت محتاجة الزاد ده، فلما هو يقطع عنها الزاد نفسه تضيق، يبقى متضايق ان هو عمل حاجة حرام، ولما يأثر في العبادة يأثر في الصلاة، يسافر مثلا كام يوم فما عادش بيصلي في المسجد، يصلي قصر مثلا، فيحس ان هو ايه، يحس ان هو متضايق، مخنوق كده وحاس ان المسجد وحشني وحاس ان انا ما بصليش ده ايه، ده اللي ابن القيم بيتكلم عنه. قال فلو عطل المحسن الطاعات لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه كأنه الحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها، فتسكن نفسه وتقر عين. قال ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة، اللي يحصل لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه. تلاقي مثلا إيه، هو حد جابه مثلا قعده في درس ولا حاجة، وهو لا بتاع دروسه، تلاقيه قاعد مش على بعضه وقاعد مخنوق ومتضايق، وهيخلص إمتى مش قرفان، نفسه إيه ضاقت. ليه؟ محتاج إيه؟ محتاج وقت، محتاج مجاهدة. هي نفسك دلوقتي إيه فيها منازعة. قال حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجده. ليه؟ مطاوعة لنفسه. يعني هو ما عادش بيجد اللذة من الفعل الحرام مثلا، من الزنا أو من الشرب أو من أنه يقعد يغتاب إنسان، أو أنه ما عادش يجد اللذة دي، مش لاقي المتعة من فعل الحرام مثلا، نظر الإباحية مش لاقي المتعة، ما عادش يجد نفس اللذة نفس المتعة. ومع ذلك هو يعمل ايه؟ هو بيساكن النفس دي، بيعاود المعصية عشان ايه؟ عشان هي نفسه خلاص هي عايزة ده. قال حتى ان كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية اليه الا لما يجد من الألم بمفارقته، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها به. يعني الأولانية، كأس الأولانية شربت إيه؟ عن لذة، فأصابه الهم والندم والحزن، وشرب الكأس الثانية إيه؟ بيتداوى به. وقال الآخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينها، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. قال: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته إليه الملائكة تأزه إليها أز. ركزوا في الكلام ده، خلاص آخر حاجة. قل: لا يزال العبد يعاني الطاعة. يعاني دي جاية من إيه؟ معاناة. يعني هو يجاهد نفسه على يلزم نفسه بالطاعة، يعاني الطاعة ويألفها، يعني لسه إيه بيولف معاه، ومش متعود ان هو يقرا القران كل يوم، مش متعوده ان هي تلبس خمار ولا تلبس النقاب وتمشي بعبايه. ده ايه؟ هو لسه بيعاني الطاعه. احيانا ممكن يحدث الانسان نفور في بدايه العباده، يعني هو قرر مثلا ان هو يطلق اللحيه مثلا، او ان هي تلبس نقاب مثلا. فممكن بنت، يعني اعرف اخت مثلا، اول لما هي كانت لابسه نقاب وبعدين لبست ادناء، يعني حاجه ايه بتبقى زي طرحه واسعه كده تغطي الايه العبايه كلها. فاول لما لبستها وبصت على نفسها كده في المرايه، بتقول ايه؟ انا حسيت ان انا نفسي ايه، نفسي ضاقت، يعني بتعمل طاعه والشيطان جاي قاعد يقول لي ان شكلك وحش كده، شكلك وحش، هتمشي ازاي كده في الشارع. بتقول بدات ان هي تجاهد الخواطر دي، لحد لما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حبب إليها الزي ده. كذلك أي عباد، ده كلام القي. يقول: لا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها، عشان مثلا البنت اللي تقول أنا خايفة أن أنا ألبس الحجاب وبعدين بعد كده ألعب، ده من الشيطان. أنا أجاهد نفسي على الطاعة، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدري ليها ويثبتني عليه. قال: حتى يرسل الله سبحانه برحمته إليه الملائكة تأزه إليها أز. الملائكة تدفع الإنسان، كما أن الشياطين، قال تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين إيه؟ تأزهم أز، تزعجهم وتحركهم لإيه؟ المعصية والكفر. فكذلك الملائكة تأتي الإنسان المؤمن الطائع ده إيه؟ تأز أز. قال: وتحرضه عليها، اللي هي لمة الملك، يسموها لمة الملك. قال: وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليه. فتقوم تصلي ركعتين كده، يقلق كده بالليل، قوم صلي ركعتين. قال: ولا يزال العاصي يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. شياطين الإنس والجن بقى. قال: فالأول قوى جند الطاعة بالمدد، فصاروا من أكبر أعوان، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. وبعدين ذكر ابن القيم أن المعاصي تضعف القلب، وأن المعاصي تسلخ القلب عن استقباحه، يعني يصل لمرحلة إن هو كان شايفها قبيحة في البداية، بعد كده بعد فترة القلب إيه لا يراها قبيحة. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له كلهم ولا كلامهم فيه. إلى آخره، إلى آخر كلام ابن القيم. ذكر بقى بعدها أن المعاصي من أسباب اللعن وتورث الذل وتطبع على قلب صاحبها موجبة للعن تفسد العقل. ذكر إيه آثار ومفاسد للمعصية، لكن يعني نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.